أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان ميزة الأدفنتست والحقيقة حول الشوكولاتة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرؤية في الكتاب المقدس وأهميته، سنكمل اليوم في نفس الموضوع، لذلك يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، فنحن سعداء جدا بالرد على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هناك ثلاثة بركات معلنة على من يقرأ ويسمع هذا الكتاب. نستطيع القول بالثقة إذن أنك ستتبارك عندما تسمع نبوءات الرؤية وتفهم الرموز، وعندما يقودك روح الله لإجراء تغييرات في حياتك. يمكننا القول بثقة أن هذا البرنامج يمكن أن يغير حياتك، لأننا نتعامل مع مواد تغيير الحياة. إذا كنت من أتباع يسوع وتحب يسوع، فستتبارك عندما تدرس سفر الرؤيا، ستقودك إلى فهم أعمق لإرادة الله من أجل حياتك. ولكن ربما أنت لست من أتباع يسوع الملتزمون، كنت تتجول هذا بدافع الفضول. سأضمن لك أننا نقدم الحق نورا يضيء من الكتاب الذي أعطاه الله ليسوع ليعطيه لكنيسته، ومن خلال هذه القناة المتواضعة يرغب في إعطائها لك. إذا قمت بمتابعتنا يوما بعد يوم وأعطيت اهتماما لهذه الأشياء كنور يضيء في مكان مظلم، سيكون هناك تحول في حياتك. تقول نبوءات الرؤيا أنك ستتبارك وأنت تدرسها لدى الرب، شيء مميز لك وأنت تستمع لهذا البرنامج، لأن يسوع هو قلب سفر رؤيا. يسوع هو الألف والياء في سفر الرؤيا، البداية والنهاية. يسوع هو الشاهد الصادق والأمين في سفر الرؤيا. يسوع هو نور العالم في سفر الرؤيا. يسوع هو الخالق كلي القدرة في سفر الرؤيا. يسوع هو الحمل المذبوح في الرؤيا. يسوع هو القاضي العادل في سفر الرؤيا. يسوع هو الملك الآتي في سفر الرؤيا. يسوع هو الغالب المنتصر في سفر الرؤيا. ينتصر على الشيطان ويملك إلى الأبد. رؤيا يوحنا 1:4: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. يضع المسيح نفسه فوق أي زعيم عالمي وفوق أي فيلسوف في العالم، أعلى بكثير من أعظم مفكري العالم. يسوع كان موجودا مع الآب منذ الأزل. يسوع كان هو المسيح الأبدي. يسوع كان هناك مع الآب في اللحظة الأولى من الفجر عندما تطايرت النجوم في الفضاء. كان هناك مع الآب عندما أشرقت الشمس على الأرض للمرة الأولى. كان هناك ليشاهد ذلك الغروب الأول المهيب. كان هناك عند خلق آدم وحواء. هذا المسيح الحي كان هناك مع الآب. هذا المسيح الذي عاش مع الآب منذ الأزل اقتحم تاريخ البشرية. لقد حبل به في بطن عذراء وولد طفلا. إنه المسيح الذي جاء وواجه كل محاكمة سوف تواجهها، كل وجع قلب ستشعر به. يقول سفر الرؤيا يسوع كان، ويقول يسوع هو. يسوع حي، قبره فارغ. لقد صعد إلى السماء، هو الرب الحي، هو الذي يأتي. إنه آت ليأخذنا إلى المنزل. كل الخليقة تقف على رؤوس أصابعها في انتظار مجيء الملك. كل سفر له موضوع، وموضوع سفر الرؤيا هو مجيء يسوع ملكا للملوك وربا للأرباب. يضيف يوحنا في رؤيا 1:7: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. إنه آت مع السحاب وستراه كل عين. لسنا بحاجة إلى أن نمتلئ باليأس، لا داعي لليأس. يقدم سفر الرؤيا الأمل. إذا لم يكن هناك أمل، إذا كان القبر حفرة مظلمة في الأرض، إذا كان الموت ليلة طويلة بدون صباح، إذن فليس معنى للحياة. ولكن إذا كان هناك إله له هذا العالم في يده، وإذا كان هذا الإله هو المسيطر، وإذا كان يوما ما سيكون هناك عودة مجيدة للمسيح، فذلك يعطينا الأمل في الحاضر، لأنه يوجد أمل في الغد. يبلغ سفر الرؤيا ذروته مع أعظم حدث في تاريخ العصور، مجيء يسوع. يعطينا سفر الرؤيا الأمل والشجاعة لمواجهة الغد. تنتهي نبوءات سفر الرؤيا كلها في المكان نفسه، انتصار المسيح النهائي على قوى الشر. يكشف سفر الرؤيا عن أعظم حدث في التاريخ، وهو عودة ربنا يسوع المسيح. لقد قرأنا في رؤيا 1:7 كيف يصف يوحنا مجيء المسيح: ها هو آتيا مع السحاب وستراه كل عين. في سفر الرؤيا الإصحاح 5 يصف يوحنا سفرا غامضا ومشهد دينونة رائعا، لكن النبوة تنتهي بحمد المفديين لله مرنمين. في رؤيا 5:13 للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. بعيدا عن كل الآلام في نهاية الأرض يرنم المخلصون ترنيمة الخلاص، هم قد خلصوا. في رؤيا 6:7 يتم فتح 7 أختام غامضة واحدة تلو الأخرى. ينفجر وقت محنة عظيم على العالم، لكن انظر كيف ينتهي المشهد في رؤيا 7:14-15: هؤلاء هم الذين خرجوا من الضيقة العظيمة، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. الضيقة لا تدمرهم، هم ينجون سالمين بإيمان أقوى شاكرين الله. قبل أن نكمل أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع. في رؤية 8:9 هناك 7 أبواق من ضربات مأساوية: أبواق الحرب، أبواق الدمار والصراع. كارثة واحدة تتبع الأخرى في تعاقب سريع عبر التاريخ. تسقط أحكام الله على الأرض، ولكن أين تنتهي تلك الأبواق؟ ما هي النهاية؟ يقول الملاك 7 في رؤية 11:15: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. تتحدث نبوءات سفر الرؤيا عن غد سعيد، يتحدثون عن الرجاء في مملكة جديدة. يكلمنا سفر الرؤيا 13:14 عن وحش صاعد من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. يخبرون عن وقت لا يستطيع فيه أحد الشراء أو البيع. يناقشون سمة الوحش ورقم غامض هو 666. يتحدثون عن وقت اتحاد الكنيسة والدولة. لكن ما هي نهاية كل هذا؟ كيف تنتهي نبوءة الوحش الغامض؟ يصرخ الرسول بفرح رؤيا في رؤيا 14:14-15: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. من هو ابن الإنسان؟ يسوع. هنا المسيح مصور بشكل رمزي على أنه يحمل منجلا، رمزا للحصاد النهائي للأرض. ليست الكلمة الأخيرة للوحش، ولكن ليسوع. يحمل يسوع منجلا في يده يرمز إلى انتصاره على كل قوى الشر. سوف يذبح الوحش وكل قوى الشر. سينتصر الإبرار في حصاد الأرض الأخير، وسيتم تدمير الأشرار. يقول يسوع: انظر إلى ما وراء الصدمة، انظر إلى ما وراء الصعوبة، ركز عيونك على الجالس متوجا على العرش، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. في رؤية 16 بعد الضيق أعلن ليوحنا مرة أخرى أن المسيح ينتصر والشيطان يهزم. يكشف سفر الرؤيا في 16 عن 7 ضربات تسقط على العالم، لكنها لا تنتهي بالضربات، تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح في رؤيا 16-17: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. سيقول يسوع ذات يوم: لقد تم، للمرة الأخيرة، وسوف ينتهي كل وجع في الأرض. سينتصر في حرب الأرض الأخيرة. في رؤية 19: هو ملك الملوك ورب الأرباب. هناك إله حقيقي يجلس على عرشه. تصف نهاية سفر الرؤيا رجاء جديدا وهدفا جديدا في الحياة. انظر إلى كل نبوة في سفر الرؤيا، ورسالتها هي: بعد كل صعوبات الحياة هناك المسيح الجالس على العرش. للذين يمرون بصعوبة اليوم، للذين يمرون اليوم بصدمة، للذين لا يستطيعون فهم المستقبل، انظر إلى ما وراء كل صعوبات الحياة، لأن هناك المسيح الجالس على عرشه. يعرف المسيح معنى الرفض، لأنه كان مرفوض. هو يعرف حال الذين يعانون من ألم جسدي، لأنه كان يعاني أيضا من ألم جسدي على الصليب. المسيح هذا سيأتي مرة أخرى. سوف يأتي في يوم من الأيام بسماء وأرض جديدتين. سوف يخلص شعبه. هناك مخلص جبار. موضوع سفر الرؤيا هو أن المخلص في طريقه. يصل سفر الرؤيا إلى نهاية درامية ورائعة ومجيدة. يتحدث سفر الرؤيا عن وقت رائع يمسح فيه الله كل دمعة. في رؤيا 21-4: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هذا هو مسيح سفر الرؤيا. يريد أن يخلصك من الموت والحزن ويمسح دموعك. يريد أن يزيل كل ألمك. يريد أن يعطيك جسم جديد. هذا هو مسيح سفر الرؤيا. كل الأشياء السابقة قد مضت. كل الحزن، كل وجع القلب، كل خيبة أمل يا صديقي ستزول. سيعلن الله العظيم ذات يوم منتصرا في جميع أنحاء الكون كله. في رؤيا 21-5: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. إذا كان باستطاعة الله أن يخلق عالما جديدا، إذا كان باستطاعته أن يزيل كل المرض والحزن والوجع ووجع القلب والموت، إذا كان باستطاعته أن يفعل كل ذلك، يمكنه أن يجعل كل الأشياء جديدة في حياتك اليوم. خلال الحرب العالمية الثانية كانت القوات الجوية لهتلر تقصف لندن باستمرار ليلة بعد ليلة. واجه مواطنو لندن رعب القصف والانفجارات التي تضيء سماء الليل. كانت المباني مشتعلة وتفجرت منازل، كانت الأرض تهتز، كان الدخان والنار في كل مكان. تروي القصة عن أب وأم مع أطفالهما الثلاثة، كانوا متجمعين في منزلهم عندما سقطت قنبلة في مكان قريب. تم تفجير المنزل إلى النصف. الأم سحقت وماتت. قتل الصبيان. نجا الأب وابنته الصغيرة. كان الأب وابنته في حصن من القنابل. بعد يوم أو يومين جاء هجوم هتلر التفجيري مرة أخرى. في الظلام الدامس للمأوى المظلم كانت الطفلة مرعوبة، لم تستطع النوم. قالت: أبي، لا أستطيع النوم، أنا خائفة. عزيزتي، لا بأس، نحن في ملجأ من القنابل الآن، نحن آمنين. ثم مدت يدها في الظلام وسألت: أبي، هل وجهك ملتفت نحوي؟ أخذ بيدها وقال: نعم عزيزتي، أنا أنظر في اتجاهك. سرعان ما نامت الفتاة الصغيرة بالارتياح. عندما يحل الظلام وتكون القنابل حولنا من كل مكان، يخبرنا سفر الرؤيا عن المسيح الذي وجهه نحوك. يخبرنا سفر الرؤيا عن وقت لن يكون فيه ليلا، لا مزيد من الأيام المظلمة المحبطة. هل تود أن تقول معي: يا رب الإله الذي ستخلق سماء وأرضا جديدتين، اجعل قلبي أيضا جديدا؟ إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا عبر الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية.
ميزة الأدفنتست. عندما نسمع كلمة ديانة عادة ما نفكر في الأمور المتعلقة بالروح والحياة الروحية، الاهتمام بأشياء خارج هذا العالم، ممارسات تهدف إلى ربطنا بما هو مرتفع وخارق للطبيعة، وهذا بشكل عام صحيح. الديانة هي الحقائق الروحية على النقيض من الاهتمام الشامل في العالم المادي الحالي. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تؤثر أفكارنا ومعتقداتنا عن المجال الروحي على الحياة اليومية للأشخاص المتدينين. تحدد القيم الدينية الطريقة التي نتعامل بها مع عالمنا من حيث العمل والراحة والترفيه والصحة والبيئة والأسرة والمجتمع والسلام والحرب وكل شيء آخر. الديانة التي لا تغير الحياة اليومية هي ديانة غير مكتملة. الديانة التي لا تنعكس في أسلوب حياتنا هي مجرد سراب أو حتى من بين الكنائس المسيحية للطائفة البروتستانتية، هناك كنيسة وضعت منذ البداية تركيزا كبيرا على تبني الممارسات الصحية المناسبة كجزء لا يتجزأ من الإيمان والدين. اسم هذه الكنيسة هو الأدفنتست السبتيين. هل أنت على دراية بهذه الكنيسة وأسلوب حياتهم؟ الأدفنتست السبتيون هم مسيحيون، جزء من العائلة البروتستانتية الكبيرة، ويشكلون مجتمع ديني عالمي يضم 20 مليون عضو. منذ بداياتهم، منذ أكثر من 150 عاماً، أكدوا أن الحياة هي هبة ثمينة من الله، ومن المتوقع أن نعبر عن تقديرنا لهذه الهبة من خلال تبني أفضل الممارسات المتاحة التي تؤثر على صحتنا والعلاقة مع البيئة وفائدتنا في المجتمع. اشتهر الإدفنتست السبتيون بأسلوب حياتهم، وخاصة في العقود القليلة الماضية، حيث أصبحت سلطات الصحة العامة والحكومات في البلدان المتقدمة تهتم أكثر فأكثر بتراجع نوعية الحياة الناتج عن فقر الخيارات الغذائية والعادات غير الصحية الأخرى، مثل قلة ممارسة الرياضة البدنية والشرب والتدخين وإلى آخره. في معظم البلدان المتقدمة، السمنة منتشرة على نطاق واسع، تزداد الأمراض الغير معدية مثل السكري والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في فبراير 2009، نشرت أخبار الولايات المتحدة الأمريكية تقرير عن 10 عادات من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا أن يعيشوا حتى 100 عام. رقم 8 تقول: عش مثل الأدفنتست السبتيين. متوسط عمر الأمريكيون الذين يعتبرون أنفسهم أدفنتست سبتيون هم 89 عاما، أي أطول بنحو 10 سنوات من المتوسط الأمريكي. من المبادئ الأساسية للدين هي أنه من المهم الاعتزاز بالجسد الذي هو معار لنا من الله، أي ممنوع التدخين أو تعاطي الكحول أو الإفراط في تناول الحلويات. في وقت مبكر من عام 1863، قدمت إيلين وايت، أحد مؤسسي الكنيسة، النصح للإدفنتست حول الحياة الصحية. كانت السمة البارزة لرسالتها الأولية هي العلاقة بين الرفاه الجسدي والصحة الروحية أو القداسة. وقبل وقت طويل من الأدلة الطبية التي ظهرت حول مخاطر التدخين، تحدثت إيلين وايت بقوة عن التبغ والكحول والأدوية السامة مثل الزرنيخ والأدوية المحتوية على الزئبق. روجت إيلين وايت لنظام غذائي نباتي متوازن، بالإضافة إلى استخدام المياه العذبة النقية من الداخل والخارج، الهواء النقي، التمارين الرياضية والراحة الكافية، والاعتدال والإيمان، والتعرض المناسب لأشعة الشمس، والاستقامة والدعم الاجتماعي. تؤكد الحقائق الناشئة فوائد النظام الغذائي النباتي والتخفيض المفيد للأمراض غير السارية. ركز العدد الصادر من ناشونال جيوغرافيك في نوفمبر 2005 على أسرار الحياة الطويلة، وشمل الأدفنتست السبتيين. طور المؤلف بنفسه لاحقا المقال في كتاب عما يسمى بالمناطق الزرقاء. 4 من 5 مناطق زرقاء هي في الواقع وحدات جغرافية صغيرة نسبيا، بمزيج من الطبيعة النظيفة والوراثة الجيدة وأنماط الحياة الصحية، مثل جزيرة أوكيناوا أو جزيرة سردينيا. المنطقة الخامسة مختلفة تماماً، كانت توجد في مجتمع حضري متنوع للغاية من الناحية العرقية في جنوب كاليفورنيا، في أحد أكثر الأماكن تلوثاً التي يمكن للمرأة أن يجدها. السر في طول العمر ونوعية الحياة العالية لأهالي لوماليندا وكاليفورنيا غير موجود في البيئة الطبيعية أو في تكوين وراثي متميز، ولكن في نمط حياة تلك المجموعة السكانية المكونة في الغالب من الأدفنتست السبتيين. ومع ذلك فالأهم من العيش لبضع سنوات أطول هو القيام بأعمال الذي أرسلني في بشارة يوحنا إصحاح 9 والآية 4. لقد أعطى الله توجيهات منسجمة حول إمكانية أن نكون أصحاء وسعداء ومقدسين، فالصحة والعافية التي نكتسبها يجب أن يتم توجيهها إلى خدمات ملكها. علينا أن نكون قنوات نعمة إلى عالم يتألم. من المثير أن تعيش في زمن يؤكد فيها العلم ويؤكد التعليمات المعطاة لنا منذ أكثر من 100 عام. يعترف الباحثون وسلطات الصحة العامة والأطباء في أجزاء كثيرة من العالم بميزة الأدفنتست السبتيين الصحية. يتم تقديم هذا البرنامج الإذاعي من قبل الأدفنتست السبتيين باعتباره خدمة للمجتمع. يسعدنا خدمتك من خلال العيش ومشاركة هذه الأخبار للصنع الفارق للجميع. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء للإجابة عن أي شيء. ربما سمعتم بالفعل عن عدم التوصية بالاستخدام المعتاد للقهوة. لقد اتخذنا هذا القرار لعدد من الأسباب المختلفة. أظهرت الأبحاث أن الكافيين هو الأساس النشط المكون للقهوة ويرتبط بأمراض القلب، وأنه بمثابة حافز للارتفاعات في الأكسدة. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يرتبط الإجهاد التأكسدي بتسريع الشيخوخة وتطور أمراض نمط الحياة بالإضافة إلى أمراض القلب، يشمل أنواعا معينة من الخرف بما في ذلك مرض الزهايمر. تقلل مادة الكافيين أيضا من جودة النوم وتزيد من القلق والاكتئاب. الإدمان يخلق حاجة مصطنعة في الجسم مثل معظم العقاقير الترويحية، فإن الكافيين يوفر دفعة. هذه الدفعة ليست مدعومة بمحتواها، يتم دفع الجسم لاستخدام موارد أخرى عندما لا يجب عليه ذلك. لذلك فإن الدفعة الواضحة التي يوفرها الكافيين مردودها باهظ. تظهر حقيقة أن الكافيين يعمل كمخدر ويخلق الإدمان بوضوح عندما يعتاد شخص ما على تناول فنجان من القهوة في بداية اليوم ولا يمكنه الوصول إليه، أو إذا قرر يوما ما التوقف عن شرب القهوة. تتشابه الأعراض مع أعراض الحرمان من أي أعراض أخرى للمخدرات، سواء كانت كحول أو نيكوتين أو عقاقير غير مشروعة. حسناً، هذا يكفي الآن عن القهوة. موضوعنا اليوم هو ليس القهوة بل الشوكولاتة. يحاول بعض الناس إلقاء اللوم على الشوكولاتة باعتبارها ضارة بنفس القدر مثل القهوة، وحجتهم هي أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين أيضاً. من الناحية التقنية هذا صحيح، لكن في الواقع محتوى الكافيين في الشوكولاتة ليس مماثلا بأي حال من الأحوال لتلك الموجودة في الشاي أو القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين. قد تكون بعض العوامل في الشوكولاتة صحية للغاية. المشكلة هي أنه حتى الآن كانت الدراسات حول الشوكولاتة قليلة، وبالتالي أقل قدرة على حل الإشكال. بالطبع إذا كان لدى الشخص رأي يرغب في الترويج له، فهو غالبا ما يمنح مصداقية أكبر لمثل هذه الدراسات، وكثيرا ما نرى ذلك خاصة في المواقف التي يبحث فيها الشخص عن دراسات لدعم رأيه. نحن نوصي بتناول الفواكه والخضروات لموادها الكيميائية النباتية، وعلى وجه الخصوص البوليفينول الذي يعتقد أنه يلعب دورا في خفض ضغط الدم. بصرف النظر عن الفواكه والخضروات، يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة غير البيضاء أو شوكولاتة الحليب مساهم رئيسي في إجمالي كمية تناول البوليفينول. يحتوي الكاكاو على مادة البوليفينول هذه التي تتركز في شراب الكاكاو. من ناحية أخرى، علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشوكولاتة غنية بالسكر والدهون، والاستهلاك بكميات كبيرة سيسهم في مشاكل السمنة. تسمى مادة البوليفينول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول، والتي يشعر بأنها تؤثر على ضغط الدم. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ذكرنا لك عزيزي المستمع اليوم الأسباب التي تجعلنا نوصيك بالامتناع عن شرب القهوة. المشكلة الرئيسية وليست المشكلة الوحيدة في القهوة هي محتواها من الكافيين. فالكافيين يتصرف مثل المخدرات، مما يؤدي إلى اعتماد غير صحي. تعلمنا عن الشوكولاتة أيضا أنها تحتوي على الكافيين، واعتبر بعض الناس أنه يجب عليهم الامتناع عن الشوكولاتة. هذا ليس بالضرورة نتيجة جيدة، فكمية الكافيين في الشوكولاتة صغيرة جدا، ولكن في نفس الوقت تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مكونات يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على الصحة. أظهرت العديد من الدراسات الصغيرة فوائد تناول جرعات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن هذا يمكن أن يولد بعض المشاكل الأخرى. ومع ذلك فإن دراسة حديثة نظرت إلى قطعة واحدة من الشوكولاتة في اليوم، أي 6.3 جرام من الشوكولاتة الداكنة، وقارنتها بشوكولاتة بيضاء، لم يلاحظ أي زيادة ملحوظة في الوزن في هذه الدراسة، لكن الشوكولاتة الداكنة أظهرت انخفاضا في ضغط الدم. كانت الدراسة صغيرة وبعيدة عن أن تكون نهائية، لكنها كانت اقتراح أن الآلية قد تكون من خلال التأثير على بطانة الأوعية الدموية. من المتوقع في المستقبل إجراء المزيد من الدراسات الشاملة حول موضوع الشوكولاتة، وسوف نتابع هذه الدراسات وسوف نشاركها معكم بعقل منفتح. مع اقترابنا من الانتهاء من هذا الموضوع، دعونا نعيد التأكيد على أساسيات توصيات برنامجنا. الصحة عطية ثمينة من الله الخالق، والمحافظة على الحياة البشرية وكل الحياة. الحفاظ على الصحة الجيدة هو عمل من أعمال الحمد والاحترام للخالق. عندما خلق الله الحياة أعطانا مبادئ الصحة الجيدة والوسائل لذلك، مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة، التغذية المتوازنة المعتمدة على النباتات مثل الفاكهة والخضروات الطازجة، مع الخبز الكامل والحبوب والفول والبقول والمكسرات، وأيضا ممارسة الرياضة البدنية اليومية والتعرض المناسب لضوء الشمس، الاستجمام والنوم المنتظم، والروابط الاجتماعية المتناغمة، والثقة في القدرة الإلهية على الحفاظ على الصحة واستعادتها في حالة المرض. نناقش بالطبع جوانب مختلفة من الحياة الصحية، لكننا نحتاج دائما للمنظور الكبير للحياة وتجنب الضياع في التفاصيل التي قد تكون أقل أهمية. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أكبر مفاجأة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة، الحلويات والمحليات الصناعية، وأفضل الزيوت. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى تنبؤات الرؤية العجيبة للقرن 21 في جزئه الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان ميزة الأدفنتست والحقيقة حول الشوكولاتة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرؤية في الكتاب المقدس وأهميته، سنكمل اليوم في نفس الموضوع، لذلك يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419. فنحن سعداء جدا بالرد على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هناك ثلاثة بركات معلنة على من يقرأ ويسمع هذا الكتاب. نستطيع القول بالثقة إذن أنك ستتبارك عندما تسمع نبوءات الرؤية وتفهم الرموز، وعندما يقودك روح الله لإجراء تغييرات في حياتك. يمكننا القول بثقة أن هذا البرنامج يمكن أن يغير حياتك، لأننا نتعامل مع مواد تغيير الحياة. إذا كنت من أتباع يسوع وتحب يسوع، فستتبارك عندما تدرس سفر الرؤيا، ستقودك إلى فهم أعمق لإرادة الله من أجل حياتك. ولكن ربما أنت لست من أتباع يسوع الملتزمون، كنت تتجول هذا بدافع الفضول. سأضمن لك أننا نقدم الحق نورا يضيء من الكتاب الذي أعطاه الله ليسوع ليعطيه لكنيسته، ومن خلال هذه القناة المتواضعة يرغب في إعطائها لك. إذا قمت بمتابعتنا يوما بعد يوم وأعطيت اهتماما لهذه الأشياء كنور يضيء في مكان مظلم، سيكون هناك تحول في حياتك. تقول نبوءات الرؤية أنك ستتبارك وأنت تدرسها لدى الرب، شيء مميز لك وأنت تستمع لهذا البرنامج، لأن يسوع هو قلب سفر رؤية. يسوع هو الألف والياء في سفر الرؤية، البداية والنهاية. يسوع هو الشاهد الصادق والأمين في سفر الرؤية. يسوع هو نور العالم في سفر الرؤية. يسوع هو الخالق كلي القدرة في سفر الرؤية. يسوع هو الحمل المذبوح في الرؤية. يسوع هو القاضي العادل في سفر الرؤية. يسوع هو الملك الآتي في سفر الرؤية. يسوع هو الغالب المنتصر في سفر الرؤية. ينتصر على الشيطان ويملك إلى الأبد. رؤيا يوحنا 1:4: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. يضع المسيح نفسه فوق أي زعيم عالمي وفوق أي فيلسوف في العالم، أعلى بكثير من أعظم مفكري العالم. يسوع كان موجودا مع الآب منذ الأزل. يسوع كان هو المسيح الأبدي. يسوع كان هناك مع الآب في اللحظة الأولى من الفجر عندما تطايرت النجوم في الفضاء. كان هناك مع الآب عندما أشرقت الشمس على الأرض للمرة الأولى. كان هناك ليشاهد ذلك الغروب الأول المهيب. كان هناك عند خلق آدم وحواء. هذا المسيح الحي كان هناك مع الآب. هذا المسيح الذي عاش مع الآب منذ الأزل اقتحم تاريخ البشرية. لقد حبل به في بطن عذراء وولد طفلا. إنه المسيح الذي جاء وواجه كل محاكمة سوف تواجهها، كل وجع قلب ستشعر به. يقول سفر الرؤيا يسوع كان، ويقول يسوع هو. يسوع حي، قبره فارغ. لقد صعد إلى السماء، هو الرب الحي، هو الذي يأتي. إنه آت ليأخذنا إلى المنزل. كل الخليقة تقف على رؤوس أصابعها في انتظار مجيء الملك. كل سفر له موضوع، وموضوع سفر الرؤيا هو مجيء يسوع ملكا للملوك وربا للأرباب. يضيف يوحنا في رؤيا 1:7: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. إنه آت مع السحاب وستراه كل عين. لسنا بحاجة إلى أن نمتلئ باليأس، لا داعي لليأس. يقدم سفر الرؤيا الأمل. إذا لم يكن هناك أمل، إذا كان القبر حفرة مظلمة في الأرض، إذا كان الموت ليلة طويلة بدون صباح، إذن فليس معنى للحياة. ولكن إذا كان هناك إله له هذا العالم في يده، وإذا كان هذا الإله هو المسيطر، وإذا كان يوما ما سيكون هناك عودة مجيدة للمسيح، فذلك يعطينا الأمل في الحاضر، لأنه يوجد أمل في الغد. يبلغ سفر الرؤيا ذروته مع أعظم حدث في تاريخ العصور، مجيء يسوع. يعطينا سفر الرؤيا الأمل والشجاعة لمواجهة الغد. تنتهي نبوءات سفر الرؤيا كلها في المكان نفسه، انتصار المسيح النهائي على قوى الشر. يكشف سفر الرؤيا عن أعظم حدث في التاريخ، وهو عودة ربنا يسوع المسيح. لقد قرأنا في رؤيا 1:7 كيف يصف يوحنا مجيء المسيح: ها هو آتيا مع السحاب وستراه كل عين. في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس يصف يوحنا سفرا غامضا ومشهد دينونة رائعا، لكن النبوة تنتهي بحمد المفديين لله مرنمين. في رؤيا 5:13 للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. بعيدا عن كل الآلام في نهاية الأرض يرنم المخلصون ترنيمة الخلاص، هم قد خلصوا. في رؤيا 6:7 يتم فتح 7 أختام غامضة واحدة تلو الأخرى. ينفجر وقت محنة عظيم على العالم، لكن انظر كيف ينتهي المشهد في رؤيا 7:14-15: هؤلاء هم الذين خرجوا من الضيقة العظيمة، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. الضيقة لا تدمرهم، هم ينجون سالمين بإيمان أقوى شاكرين الله. قبل أن نكمل أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع. في رؤية 8:9 هناك 7 أبواق من ضربات مأساوية: أبواق الحرب، أبواق الدمار والصراع. كارثة واحدة تتبع الأخرى في تعاقب سريع عبر التاريخ. تسقط أحكام الله على الأرض، ولكن أين تنتهي تلك الأبواق؟ ما هي النهاية؟ يقول الملاك السابع في رؤية 11:15: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. تتحدث نبوءات سفر الرؤيا عن غد سعيد، يتحدثون عن الرجاء في مملكة جديدة. يكلمنا سفر الرؤيا 13:14 عن وحش صاعد من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. يخبرون عن وقت لا يستطيع فيه أحد الشراء أو البيع. يناقشون سمة الوحش ورقم غامض هو 666. يتحدثون عن وقت اتحاد الكنيسة والدولة، لكن ما هي نهاية كل هذا؟ كيف تنتهي نبوءة الوحش الغامض؟ يصرخ الرسول بفرح رؤيا في رؤيا 14:14-15: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد، وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. من هو ابن الإنسان؟ يسوع. هنا المسيح مصور بشكل رمزي على أنه يحمل منجلا، رمزا للحصاد النهائي للأرض. ليست الكلمة الأخيرة للوحش، ولكن ليسوع. يحمل يسوع منجلا في يده يرمز إلى انتصاره على كل قوى الشر. سوف يذبح الوحش وكل قوى الشر، سينتصر الإبرار في حصاد الأرض الأخير، وسيتم تدمير الأشرار. يقول يسوع: انظر إلى ما وراء الصدمة، انظر إلى ما وراء الصعوبة، ركز عيونك على الجالس متوجا على العرش، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب. في رؤية 16 بعد الضيق أعلن ليوحنا مرة أخرى أن المسيح ينتصر والشيطان يهزم. يكشف سفر الرؤيا في 16 عن 7 ضربات تسقط على العالم، لكنها لا تنتهي بالضربات، تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح. في رؤية 16:17: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. سيقول يسوع ذات يوم: لقد تم، للمرة الأخيرة، وسوف ينتهي كل وجع في الأرض. سينتصر في حرب الأرض الأخيرة. في رؤية 19 هو ملك الملوك ورب الأرباب. هناك إله حقيقي يجلس على عرشه. تصف نهاية سفر الرؤيا رجاء جديدا وهدفا جديدا في الحياة. انظر إلى كل نبوة في سفر الرؤيا ورسالتها هي بعد كل صعوبات الحياة هناك المسيح الجالس على العرش. للذين يمرون بصعوبة اليوم، للذين يمرون اليوم بصدمة، للذين لا يستطيعون فهم المستقبل، انظر إلى ما وراء كل صعوبات الحياة لأن هناك المسيح الجالس على عرشه. يعرف المسيح معنى الرفض لأنه كان مرفوض. هو يعرف حال الذين يعانون من ألم جسدي لأنه كان يعاني أيضا من ألم جسدي على الصليب. المسيح هذا سيأتي مرة أخرى، سوف يأتي في يوم من الأيام بسماء وأرض جديدتين، سوف يخلص شعبه. هناك مخلص جبار. موضوع سفر الرؤيا هو أن المخلص في طريقه. يصل سفر الرؤيا إلى نهاية درامية ورائعة ومجيدة. يتحدث سفر الرؤيا عن وقت رائع يمسح فيه الله كل دمعة في رؤيا 21:4، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هذا هو مسيح سفر الرؤيا، يريد أن يخلصك من الموت والحزن ويمسح دموعك، يريد أن يزيل كل ألمك، يريد أن يعطيك جسم جديد. هذا هو مسيح سفر الرؤيا. كل الأشياء السابقة قد مضت، كل الحزن، كل وجع القلب، كل خيبة أمل يا صديقي ستزول. سيعلن الله العظيم ذات يوم منتصرا في جميع أنحاء الكون كله في رؤيا 21:5، ها أنا أصنع كل شيء جديدا. إذا كان باستطاعة الله أن يخلق عالما جديدا، إذا كان باستطاعته أن يزيل كل المرض والحزن والوجع ووجع القلب والموت، إذا كان باستطاعته أن يفعل كل ذلك، يمكنه أن يجعل كل الأشياء جديدة في حياتك اليوم. خلال الحرب العالمية الثانية كانت القوات الجوية لهتلر تقصف لندن باستمرار ليلة بعد ليلة. واجه مواطنو لندن رعب القصف والانفجارات التي تضيء سماء الليل. كانت المباني مشتعلة وتفجرت منازل، كانت الأرض تهتز، كان الدخان والنار في كل مكان. تروي القصة عن أب وأم مع أطفالهما الثلاثة، كانوا متجمعين في منزلهم عندما سقطت قنبلة في مكان قريب. تم تفجير المنزل إلى النصف. الأم سحقت وماتت. قتل الصبيان. نجا الأب وابنته الصغيرة. كان الأب وابنته في حصن من القنابل. بعد يوم أو يومين جاء هجوم هتلر التفجيري مرة أخرى. في الظلام الدامس للمأوى المظلم كانت الطفلة مرعوبة، لم تستطع النوم. قالت: أبي لا أستطيع النوم، أنا خائفة. عزيزتي لا بأس، نحن في ملجأ من القنابل الآن، نحن آمنين. ثم مدت يدها في الظلام وسألت: أبي هل وجهك ملتفت نحوي؟ أخذ بيدها وقال: نعم عزيزتي، أنا أنظر في اتجاهك. سرعان ما نامت الفتاة الصغيرة بالارتياح. عندما يحل الظلام وتكون القنابل حولنا من كل مكان، يخبرنا سفر الرؤيا عن المسيح الذي وجهه نحوك. يخبرنا سفر الرؤيا عن وقت لن يكون فيه ليلا، لا مزيد من الأيام المظلمة المحبطة. هل تود أن تقول معي: يا رب الإله الذي ستخلق سماء وأرضا جديدتين، اجعل قلبي أيضا جديدا؟ إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا عبر الواتساب 00961768888419، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv radio@al-waad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نبوءات الرؤية.
ميزة الأدفنتست: عندما نسمع كلمة ديانة عادة ما نفكر في الأمور المتعلقة بالروح والحياة الروحية، الاهتمام بأشياء خارج هذا العالم، ممارسات تهدف إلى ربطنا بما هو مرتفع وخارق للطبيعة. وهذا بشكل عام صحيح. الديانة هي الحقائق الروحية على النقيض من الاهتمام الشامل في العالم المادي الحالي. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تؤثر أفكارنا ومعتقداتنا عن المجال الروحي على الحياة اليومية للأشخاص المتدينين. تحدد القيم الدينية الطريقة التي نتعامل بها مع عالمنا من حيث العمل والراحة والترفيه والصحة والبيئة والأسرة والمجتمع والسلام والحرب وكل شيء آخر. الديانة التي لا تغير الحياة اليومية هي ديانة غير مكتملة. الديانة التي لا تنعكس في أسلوب حياتنا هي مجرد سراب أو حتى وهم. من بين الكنائس المسيحية للطائفة البروتستانتية هناك كنيسة وضعت منذ البداية تركيزا كبيرا على تبني الممارسات الصحية المناسبة كجزء لا يتجزأ من الإيمان والدين. اسم هذه الكنيسة هو الأدفنتست السبتيين. هل أنت على دراية بهذه الكنيسة وأسلوب حياتهم؟ الأدفنتست السبتيون هم مسيحيون، جزء من العائلة البروتستانتية الكبيرة، ويشكلون مجتمع ديني عالمي يضم 20 مليون عضو. منذ بداياتهم منذ أكثر من 150 عاما أكدوا أن الحياة هي هبة ثمينة من الله، ومن المتوقع أن نعبر عن تقديرنا لهذه الهبة من خلال تبني أفضل الممارسات المتاحة التي تؤثر على صحتنا والعلاقة مع البيئة وفائدتنا في المجتمع. اشتهر الإدفنتيست السبتيون بأسلوب حياتهم وخاصة في العقود القليلة الماضية، حيث أصبحت سلطات الصحة العامة والحكومات في البلدان المتقدمة تهتم أكثر فأكثر بتراجع نوعية الحياة الناتج عن فقر الخيارات الغذائية والعادات غير الصحية الأخرى، مثل قلة ممارسة الرياضة البدنية والشرب والتدخين وإلى آخره. في معظم البلدان المتقدمة السمنة منتشرة على نطاق واسع، تزداد الأمراض الغير معدية مثل السكري والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. في فبراير 2009 نشرت أخبار الولايات المتحدة الأمريكية تقرير عن 10 عادات من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا أن يعيشوا حتى 100 عام. رقم 8 تقول عش مثل الأدفنتست السبتيين. متوسط عمر الأمريكيون الذين يعتبرون أنفسهم أدفنتست سبتيون هم 89 عاما، أي أطول بنحو 10 سنوات من المتوسط الأمريكي. من المبادئ الأساسية للدين هي أنه من المهم الاعتزاز بالجسد الذي هو معار لنا من الله، أي ممنوع التدخين أو تعاطي الكحول أو الإفراط في تناول الحلويات. في وقت مبكر من عام 1863 قدمت إيلين وايت أحد مؤسسي الكنيسة النصح للإدفنتست حول الحياة الصحية. كانت السمة البارزة لرسالتها الأولية هي العلاقة بين الرفاه الجسدي والصحة الروحية أو القداسة. وقبل وقت طويل من الأدلة الطبية التي ظهرت حول مخاطر التدخين، تحدثت إيلين وايت بقوة عن التبغ والكحول والأدوية السامة مثل الزرنيخ والأدوية المحتوية على الزئبق. روجت إيلين وايت لنظام غذائي نباتي متوازن بالإضافة إلى استخدام المياه العذبة النقية من الداخل والخارج، الهواء النقي، التمارين الرياضية والراحة الكافية، والاعتدال والإيمان، والتعرض المناسب لأشعة الشمس، والاستقامة والدعم الاجتماعي. تؤكد الحقائق الناشئة فوائد النظام الغذائي النباتي والتخفيض المفيد للأمراض غير السارية. ركز العدد الصادر من ناشونال جيوغرافيك في نوفمبر 2005 على أسرار الحياة الطويلة، وشمل الإدفنتيست السبتيين. طور المؤلف بنفسه لاحقا المقال في كتاب عما يسمى بالمناطق الزرقاء. 4 من 5 مناطق زرقاء هي في الواقع وحدات جغرافية صغيرة نسبيا بمزيج من الطبيعة النظيفة والوراثة الجيدة وأنماط الحياة الصحية، مثل جزيرة أوكيناوا أو جزيرة سردينيا. المنطقة 5 مختلفة تماما، كانت توجد في مجتمع حضري متنوع للغاية من الناحية العرقية في جنوب كاليفورنيا، في أحد أكثر الأماكن تلوثا التي يمكن للمرأة أن يجدها. السر في طول العمر ونوعية الحياة العالية لأهالي لوماليندا وكاليفورنيا غير موجود في البيئة الطبيعية أو في تكوين وراثي متميز، ولكن في نمط حياة تلك المجموعة السكانية المكونة في الغالب من الأدفنتست السبتيين. ومع ذلك فالأهم من العيش لبضع سنوات أطول هو القيام بأعمال الذي أرسلني في بشارة يوحنا إصحاح 9 والآية 4، لقد أعطى الله توجيهات منسجمة حول إمكانية أن نكون أصحاء وسعداء ومقدسين. فالصحة والعافية التي نكتسبها يجب أن يتم توجيهها إلى خدمات مالكها. علينا أن نكون قنوات نعمة إلى عالم يتألم. من المثير أن تعيش في زمن يؤكد فيها العلم ويؤكد التعليمات المعطاة لنا منذ أكثر من 100 عام. يعترف الباحثون وسلطات الصحة العامة والأطباء في أجزاء كثيرة من العالم بميزة الأدفنتست السبتيين الصحية. يتم تقديم هذا البرنامج الإذاعي من قبل الأدفنتست السبتيين باعتباره خدمة للمجتمع. يسعدنا خدمتك من خلال العيش ومشاركة هذه الأخبار للصنع الفارق للجميع. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء للإجابة عن أي شيء. ربما سمعتم بالفعل عن عدم التوصية بالاستخدام المعتاد للقهوة. لقد اتخذنا هذا القرار لعدد من الأسباب المختلفة. أظهرت الأبحاث أن الكافيين هو الأساس النشط المكون للقهوة ويرتبط بأمراض القلب، وأنه بمثابة حافز للارتفاعات في الأكسدة. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يرتبط الإجهاد التأكسدي بتسريع الشيخوخة وتطور أمراض نمط الحياة بالإضافة إلى أمراض القلب، يشمل أنواعا معينة من الخرف بما في ذلك مرض الزهايمر. تقلل مادة الكافيين أيضا من جودة النوم وتزيد من القلق والاكتئاب. الإدمان يخلق حاجة مصطنعة في الجسم مثل معظم العقاقير الترويحية، فإن الكافيين يوفر دفعة. هذه الدفعة ليست مدعومة بمحتواها، يتم دفع الجسم لاستخدام موارد أخرى عندما لا يجب عليه ذلك. لذلك فإن الدفعة الواضحة التي يوفرها الكافيين مردودها باهظ. تظهر حقيقة أن الكافيين يعمل كمخدر ويخلق الإدمان بوضوح عندما يعتاد شخص ما على تناول فنجان من القهوة في بداية اليوم وليمكنه الوصول إليه، أو إذا قرر يوما ما التوقف عن شرب القهوة. تتشابه الأعراض مع أعراض الحرمان من أي أعراض أخرى للمخدرات، سواء كانت كحول أو نيكوتين أو عقاقير غير مشروعة. حسناً، هذا يكفي الآن عن القهوة. موضوعنا اليوم هو ليس القهوة بل الشوكولاتة. يحاول بعض الناس إلقاء اللوم على الشوكولاتة باعتبارها ضارة بنفس القدر مثل القهوة، وحجتهم هي أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين أيضاً. من الناحية التقنية هذا صحيح، لكن في الواقع محتوى الكافيين في الشوكولاتة ليس مماثلا بأي حال من الأحوال لتلك الموجودة في الشاي أو القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين. قد تكون بعض العوامل في الشوكولاتة صحية للغاية. المشكلة هي أنه حتى الآن كانت الدراسات حول الشوكولاتة قليلة، وبالتالي أقل قدرة على حل الإشكال. بالطبع إذا كان لدى الشخص رأي يرغب في الترويج له، فهو غالبا ما يمنح مصداقية أكبر لمثل هذه الدراسات، وكثيرا ما نرى ذلك خاصة في المواقف التي يبحث فيها الشخص عن دراسات لدعم رأيه. نحن نوصي بتناول الفواكه والخضروات لموادها الكيميائية النباتية، وعلى وجه الخصوص البوليفينول الذي يعتقد أنه يلعب دورا في خفض ضغط الدم. بصرف النظر عن الفواكه والخضروات، يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة غير البيضاء أو شوكولاتة الحليب مساهم رئيسي في إجمالي كمية تناول البوليفينول. يحتوي الكاكاو على مادة البوليفينول هذه التي تتركز في شراب الكاكاو. من ناحية أخرى، علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشوكولاتة غنية بالسكر والدهون، والاستهلاك بكميات كبيرة سيسهم في مشاكل السمنة. تسمى مادة البوليفينول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول، والتي يشعر بأنها تؤثر على ضغط الدم. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. ذكرنا لك عزيزي المستمع اليوم الأسباب التي تجعلنا نوصيك بالامتناع عن شرب القهوة. المشكلة الرئيسية وليست المشكلة الوحيدة في القهوة هي محتواها من الكافيين، فالكافيين يتصرف مثل المخدرات، مما يؤدي إلى اعتماد غير صحي. تعلمنا عن الشوكولاتة أيضا أنها تحتوي على الكافيين، واعتبر بعض الناس أنه يجب عليهم الامتناع عن الشوكولاتة. هذا ليس بالضرورة نتيجة جيدة، فكمية الكافيين في الشوكولاتة صغيرة جدا، ولكن في نفس الوقت تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مكونات يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على الصحة. أظهرت العديد من الدراسات الصغيرة فوائد تناول جرعات كبيرة من الشوكولاتة الداكنة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن هذا يمكن أن يولد بعض المشاكل الأخرى. ومع ذلك فإن دراسة حديثة نظرت إلى قطعة واحدة من الشوكولاتة في اليوم، أي 6.3 جرام من الشوكولاتة الداكنة، وقارنتها بشوكولاتة بيضاء، لم يلاحظ أي زيادة ملحوظة في الوزن في هذه الدراسة، لكن الشوكولاتة الداكنة أظهرت انخفاضا في ضغط الدم. كانت الدراسة صغيرة وبعيدة عن أن تكون نهائية، لكنها كانت اقتراح أن الآلية قد تكون من خلال التأثير على بطانة الأوعية الدموية. من المتوقع في المستقبل إجراء المزيد من الدراسات الشاملة حول موضوع الشوكولاتة، وسوف نتابع هذه الدراسات وسوف نشاركها معكم بعقل منفتح. مع اقترابنا من الانتهاء من هذا الموضوع، دعونا نعيد التأكيد على أساسيات توصيات برنامجنا. الصحة عطية ثمينة من الله الخالق، والمحافظة على الحياة البشرية وكل الحياة. الحفاظ على الصحة الجيدة هو عمل من أعمال الحمد والاحترام للخالق. عندما خلق الله الحياة أعطانا مبادئ الصحة الجيدة والوسائل لذلك، مثل الهواء النظيف والمياه النظيفة، التغذية المتوازنة المعتمدة على النباتات مثل الفاكهة والخضروات الطازجة، مع الخبز الكامل والحبوب والفول والبقول والمكسرات، وأيضا ممارسة الرياضة البدنية اليومية والتعرض المناسب لضوء الشمس، الاستجمام والنوم المنتظم، والروابط الاجتماعية المتناغمة، والثقة في القدرة الإلهية على الحفاظ على الصحة واستعادتها في حالة المرض. نناقش بالطبع جوانب مختلفة من الحياة الصحية، لكننا نحتاج دائما للمنظور الكبير للحياة وتجنب الضياع في التفاصيل التي قد تكون أقل أهمية. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: أكبر مفاجأة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة، الحلويات والمحليات الصناعية، وأفضل الزيوت. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.